أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. المقصد السادس، غسل مس الميت. يقول السيد دام ظله: يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله. هذا الوجوب هو المشهور، بل ادعي الإجماع عليه، زائد جملة من النصوص، صفحة 503، الجزء الثاني، المباني. وفي بعض النصوص يقول هكذا الإمام عليه السلام: إذا مسه بحرارته، اللي يعبرون عنه بعد برده، إذا مسه بحرارته، قبل برده بعد ما يجب، إذا مسه بحرارته فلا، يعني لا يجب الغسل، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد، اللي هو قلنا بعد برده، فليغتسل. قلت: فالذي يغسله يغتسل، إلى آخر الرواية. زين، ربما يستدل على استحبابه بأدلة مناقشة، صفحة 503 إلى صفحة 505، الجزء الثاني، المباني. فلهذا قلنا المشهور، بل ادعي الإجماع، ولكن جملة من النصوص توضح ذلك، يجب الغسل. ثم قال السيد، أو من ضمن هذه المقولة التي لم ننتهي منها، قال: الميت الإنساني، بمعنى أنه إذا كان هناك غير إنسان ميت، مسه لا يوجب، كالحيوان مثلا. زين، مس الميت الحيواني لا يجب الغسل. نعم، قال: بعد برده، هاي ذكرناها الرواية، وقبل إتمام غسله، ادعي الإجماع، زائد النص الخاص، صفحة 505، جزء الثاني، المباني. زين، إذن هناك ثلاث أمور لوجوب الغسل: مس الميت، مو كل ميت، الإنسان. اثنين، بشرط بعد برده، بشرط قبل إتمام غسله. أما قبل برده يعني كان حارا، لا يجب الغسل. وكذلك بعد إتمام غسله لا يجب. وكذلك إذا كان الميت غير إنسان، مسلما كان الميت الإنساني أو كافرا لإطلاق النصوص، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتا. باعتبار السقوط إذا ولجته الروح يصدق الميت عليه، وكذلك إطلاق النصوص، بخلاف إذا لم تلجه الروح فهو لا يصدق عليه الإنسان. زين، حتى السقوط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتا، ولو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، يعني السدر والكافور، لم يجب الغسل بمسه. يعني واحد ميت مسلم غسل كافر، وجه مسلم ومثلا مسلم أو كافر، المهم أي شخص مسه، هل يجب الغسل بمس هذا الميت باعتبار غسل الكافر؟ نقول نعم، لا يجب الغسل. ليش؟ مطلق مقتضى إطلاق عدم وجوب الغسل، نعم، إذا كان المس بعد تغسيله، عدم الفرق بين التام والناقص، فبالتالي هو الآن هذا غسل على كل حال، سواء كان غسله الكافر أو غسل بماء قراح بدل من السدر. فعندما يقول بالرواية: إذا كان بعد إتمام غسله لا فرق بين الغسل الكامل أو الغسل الناقص، باعتبار هي الوظيفة. جيد، ولو يمم الميت، هذا ما غسله، الغسل متعذر، فصارت النال وظيفة يممه. ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله، هتقدم هناك متى ييمم، وجب الغسل بمسه. جابوا ميت يريد يدفنوه بس ما مغسلي له لسبب وآخر، سبب شرع طبعا، ولكن قد يمموه وأرادوا دفنه، فمسه شخص قبل أن يدفنه، هذا الذي مسه يجب الغسل. لماذا؟ لأن الروايات ما أخذ الغسل على نحو الموضوعية، نعم، أو نقول نستصحب وجوب الغسل قبل أن يمم، إلى أن قد يمموه، فأيضا يجب الغسل الاستصحاب. شكينا أنه هذا التيمم هو يكون بدل الغسيل، بمعنى يترتب أثر الغسل عليه، نستصحب أنه هذا كان قبل التيمم كان بمسه يوجب الغسل، بعد التيمم نشك، بينا منشئ الشك أنه هذا بدل الغسل ولو بهذه الآثار أو لا، نقول نستصحب وجوب الغسل. هذا الأول. اثنين، مقتضى إطلاق وجوب الغسل قبل أو بعد التيمم فيجب الغسل بمسه. جيد، إذن عرفنا في هذا المقطع أنه يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله، والغسل له موضوعية، فالتيمم لا يفيد، لا يرفع وجوب الغسل لو كان قد يمم الميت بدلا عن الغسل. نعم، لو كان قد غسله كافر أو غسل بماء القرح بدل السدر والكافور فهذا يعتبر غسول، فلا يجب الغسل بمسه بعد هذا الغسول. هذا هو المقطع الأول. مسألة 331، لا فرق في المس بين كونه برطوبة أو بدون رطوبة. وهذا طبعا الدليل شنو؟ الإطلاق، باعتبار أن المس هنا ليس بمعنى النجاسة المادية حتى نحتاج إلى رطوبة. نعم، هو الميت نجس ماديا، بحيث إذا مس برطوبة يتنجس المكان الملاقات نجاسة مادية، ولو قبل برده بمسه لا يجب الغسل، ولكن لو مس قبل برده مع الرطوبة يتنجس مكان الملاقات، نعم عين نجسة، لكن احنا كلامنا مو بالنجاسة المادية، كلامنا بالنجاسة المعنوية بالحدث. فالمس للميت الإنساني بعد برده قبل غسله لا يشترط أن يكون برطوبة لإطلاق النصوص، ولا في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر أو الباطن. فيجي واحد يقول أنا مسيت بما بباطن الفم، نقول أيضا يجب الغسل. أو يقول أنا مسيت الميت مسيت باطن فمه، هذا باطن بعد، لا فرق بين الباطن والظاهر، الباطن المحض أو غير المحض، كل ذلك لإطلاق النصوص. نعم، وإطلاق الأدلة مع نصوص صفحة 509 جزء الثاني المباني. جيد، ولا بين كونهما الماس والممسوس زين مما تحله الحياة وعدمه. فيجي واحد يقول أنا مسيت الميت مسيت أظفرة، أو مثلا مسيت السن مالته، السن الظفير مما لا يحلهما الحياة، نقول لا فرق لإطلاق الأدلة. أو يقول أنا مسيت الميت بظفري زين أو بسني، نقول لها لا فرق، كل ذلك لإطلاق الأدلة كالسن والظفري، هو يقول سن والظفر. نعم، لا عبرة بالشعر سواء كان ماسا أو ممسوسا، يقول أنا مسيت الميت بمن بشعري، كانت تكون مثلا مرة شعرها طويل وصار على بدن الميت، نقول لا يجب الغسل. أو لا أني جيت مسيت شعر الميت بس شعره، فالممسوس مس من شعره أو الماس مسه بشعره، نقول هنا لا يجب الغسل. ليش؟ لانصراف الأدلة عن ذلك أولا، ثانيا عدم صدق المس نعم للجسد، لأن كلامه أنه إذا مس جسد الميت فبالتالي لا يصدق مس الجسد، لا بي ما لا تحله الحياة من جهة الماس، ولا بما لا تحله الحياة بما بالميت الممسوس. جيد، مسألة 332، لا فرق في الماس بين العاقل والمجنون والصغير والكبير. يعني أنه هذا الميت مسه عاقل أو مسه مجنون أو مسه كبير أو مسه صغير، في كل هذه الحالات يجب الغسل على اليمن على هؤلاء الأربعة. لعل قال يقول أن الصغير نقول يجب الغسل، شنو معناه؟ ما له معنى. وكذلك المجنون إن قل لي يجب الغسل أيضا ما له معنى، لأنه سيأتي إن شاء الله، وإن شاء الله من الواضحات أن وجوب الغسل هسه غسل الجنابة، غسل مس الميت، غسل الحيض، غسل الجنابة، هذه وجوبات مو نفسية، هاي وجوبات غيرية لأجل الدخول إلى مسجد مثلا، لأجل بالنسبة للجنابة والحيض. ولأجل الصلاة مثلا لكل الأمور اللي ذكرناها، مس الميت ما يصير يصلي إلا يغسل، فإذا هاي مو واجب نفسي. فإذا إذا مو واجب نفسي فإن المجنون والصغير لا يجب عليهما شيء من صلاة من كذا حتى نقولهم يجب الغسل. نقول نعم، نحن نقول الصغير إذا بلغ وكان ماسا للميت في صغره فيجب عليه الغسل الآن، وكذلك المجنون إذا مس الميت ثم بعد ساعات مثلا أفاق، نقول يجب لك، يجب عليك الغسل. يا باش ليش أغسل؟ نقول له مو أنت مسيت وأنت مجنون والآن أنت ماس ميت، أطلاق الأدلة، فعليك الغسل حتى تصلي. نعم، لا فرق في الماس بين العاقل والمجنون والصغير والكبير أطلاق الأدلة. فلو ها من عندي، فلو مسه المجنون ثم أفاق فيجب عليه الغسل كذلك الصغير، كما لا فرق بين المس بين الاختيار والاضطرار. يجي واحد مس الميت مختار ومرة مضطر لسبب أو آخر، نقول لا فرق بينهما، فهذا مس، وأطلاق الأدلة توجب الغسل ولا تفرق بين المختار والمضطر. مسألة 333، إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه. ليش؟ لأن هي هاي النصوص، النصوص بينت ذلك أنه المس الذي يوجب الغسل بعد برده، فقبل برده، قبل برده يفهم منه مفهوم بعد حجة زين أنه لا يجب الغسيل زين. نعم، يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرف في أحدهما، كما قلنا قبل قليل أن الميت هو من الأعيان النجسة، سيأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن الأعيان النجسة اللي هي 9 و10 من ضمنها الميت زين. الميت وهذا ميت فهو عين نجسة، وإذا والعين النجسة توجب انتقال النجاسة بأمرين بالملاقات مع الرطوبة، هذان الأمران. فهذا قال نعم يتنجس العضو الماس شوف يعني الملاقات بشرط الرطوبة، وهناك إن شاء الله هم نذكر أن الرطوبة لابد أن تكون مسرية في أحدهما، إما الماس برطوبة أو الممسوس برطوبة، ولابد أن تكون الرطوبة مسرية، هذا هو شرط التنجس. نعم، ولهذا هناك كاتب عن التعليق لأنه من العيان النجسة ما رواه إبراهيم بن ميمون، سألته عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا تغسل، لا تغسل الثوب، ما أصاب ثوبك زين، ما أصاب ثوبك منه، وإن لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه. ومثله حديث الحلبي صفحة 512 جزء الثاني المباني. هذا شنو معناه؟ الثوب خمون قل له، الثوب ما يتوجه إليه وجوب الغسل، للماس يتوجه إليه وجوب الغسل، أما بمثل مثل الثوب لا، هذا الثوب يتنجس. نعم، يقول السيد وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا. هسه ليش أحوط الأولى؟ مع العلم أنه من الواضحات أن التنجس لا يحصل بدون رطوبة. قال لعل الوجه إطلاق ما رواه إبراهيم، ويرد أنه لعله ليس في مقام البيان من هذه الجهة، هاي قرينا الرواية ما ذكرت أنه مع الرطوبة، نقول هاي الرطوبة هاي تأخذ من أدلة أخرى، وهي هنا تريد تبين أنه بعد الغسيل فالثوب لا يتنجس، قبل الغسيل الثوب يتنجس، هذا الفرق، ما تريد تبين أنه التنجس شنو شروطه. نعم، فإذا ليست في مقام البيان من هذه الجهة. جيد، مسألة 334، يقول السيد لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت، هذا هو رأي المشهور، واحد إيده زين رأسه رجله مقطوع، هسه رجل حي أو رجل ميت ويجي واحد يمسها نقول يجب الغسل؟ نقول لا، هذا ما يصدق عليه ميت، هذا جزء. المشهور هو هذا رأيهم، لا يجب الغسل، بل نقل الإجماع زائد نصوص صفحة 512 جزء الثاني المباني. نعم، هناك قول يفصل بين كونه مشتمل على العظم وعدمه استنادا للنصوص، ولكنه ليس تاما، والظاهر أن عدم الوجوب لأنه لا يصدق عليه الميت بل هو جزء هذا ما. وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معين، هذا شنو وإن كان؟ يريد يضرب رأي الذي يقول أنه إذا كان مجتمع العظم واللحام فيجب الغسيل. زين، استناد قلنا للنصوص وهذا مردود. نعم، هذا استثناء. إذا كان الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعا أو مس معظمها وجب عليه الغسل، الظاهر لصدق مس الجسد. بعد المس الجميع يعتبر مس ولو عرفا أنه مس الميت، فالميت متشدد الأجزاء فيجي واحد مس الجميع فهذا يصدق أنه مس الميت أو مس المعظم، والمعظم بقوة الكل، فلهذا يجب الغسول. مسألة 335، لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما. لماذا؟ لعدم صدق الموضوع، لأن الواجب في الغسول لمن مس الميت وفضلات الميت وعرق الميت ودم الميت، لا تسمى، لا يكون هو جسد، كلامنا بجسد الميت، أما فضلات الميت والعرق والدم هذا لا يوجب الغسيل كما هو واضح. المسألة الأخيرة في غسل مس الميت، أنه ماذا يترتب على من مس ميتا ووجب عليه الغسل قبل أن يغتسل، شنو الواجب عليه؟ نقول يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم. يعني يريد يقول هذا مو مثل الجنابة ولا مثل الحيض، فالمجنب والحائض والنفساء لا يجوز لهم دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم، هذا اللي تقدم زين، إلا بالغسل. أما مس الميت يقدر يطوب ويدخل للمسجد ويمكث في المسجد وفي المشاهد والمكث فيهما وقراءة العزائم حتى لو لم يغتسل لعدم الدليل على الحرمة. جيد، هناك أكو دليل على الحرمة أم بالحائض والجنب، أما هنا ماكو دليل، في الأصل الجواز البراءة. نعم، هذا استثناء، لا يجوز أو استدراك، لا يجوز له لمن مس الميت وواجب عليه الغسل ولم يغتسل، لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن ونحوها. شنو نحوها؟ اللي ذكرنا لفظ الجلال احتياط وجوبي والأسماء. مما لا يجوز للمحدث شنو؟ مسه. هذا شنو الدليل؟ باعتبار مس الميت حدث، والمحدث لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن ونحوها. هكذا العرف يفهم من الأدلة كونه شنو كونه مس الميت حدث، كونه حدثا ولا يجوز الحدث إلا بالغسل، والقاعدة تقول والكبرى تقول المحدث لا يجوز له المس. واضح، هذا أمر واحد. الأمر الآخر، ولا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسول، الطواف، الصلاة، نعم هذه تحتاج إلى طهارة، وهذا محدث، وطهارة من الحدث الغسول، يعني الطهارة الحدثية، وهي القاعدة أنه لا صلاة إلا بطهور، وكذلك الطواف زين صلاة، فيشترط فيهما نعم الطهارة من الحدث، والماس الميت محدث، فبالتالي ما يصح منه لا صلاة ولا طواف إلا بمن بالغسل حتى يكون طاهرا من الحدث، ولا يصح منه كل عمل مشروب الطهارة كالصلاة إلا بالغسل. طبعا صاحب المدارك توقف في كون الغسل شرطا زين، أو الطهارة من الحدث الماس الميت شرطا في شيء من العبادات، ولا مانع من كونه واجبا نفسيا كغسل الجمعة عندما يرى وجوبه، لكن هذا خلاف الظاهر والفقهاء لم يلتزموا بذلك. جيد، والأحوط الأولى ضم الوضوء. إذن أمران من الأمور الإلزامية على من مس الميت ولم يغتسل ولا بد أن يغتسل، شنو؟ أنه كل عمل عبادي مشروط به الطهارة كالصلاة والطواف، ما يصح إلا أن يغتسل لأنه محدث. وكذلك لا يجوز له أن يمس كتاب القرآن الكريم ولفظ الجلالة وأسماء لفظ الجلالة وأسمائه تبارك وتعالى على الأحد وجبا هناك تقدم عندنا إلا بمن بالغسل لأنه محدث. ثم يقول السيد والأحوط الأولى ضم الوضوء إليه المن إلى غسل المسيح الميت إذا كان محدثا بالأصغر. هذا تقدم في غسل الحيض زين، وذكرنا هناك أن الحق أن الغسل على الإطلاق يزي عن الوضوء ما رواه عمار الصاباطي صفحة 515 الجزء الثاني المباني زين، وذكرنا هناك أدلة. نعم كان المشهور أو لعله غير مشهور يذهب إلى أن غسل الجنابة فقط هو الذي يجزي عن الوضوء، أما البقية ما يجزي. فلهذا دائما نجد في الأمور اللي هي حدث أكبر كالجنابة كالنفاس كمس الميت كالاستحاضة الكثيرة زين، شو يقولون؟ يقولون الأحوط الأولى ضم الوضوء. هسه مرة قبل من طبعا إذا كان محدث بالأصغر، باعتبار أنه إذا ما محدث بالأصغر بالتالي بس يغسل كافي، هذا قدر هذا واضح يعني متفق عليه. لكن هم يقولون هذا الغسل يجزي عن الوضوء أو لا، هذا وين يجزي عن الوضوء؟ إذا كان محدث بالأصغر. فلهذا نجد أنه الأحوط الأولى يذكر مثلا سيد الله حفظه أو غيره ممن يقول أنه كل غسل مشروع يجزي عن الوضوء، وهذا تقدم عندنا بالأغسال اللي ذكرنا إذا تعدد عليه الأغسال كذا، ذكرنا أنه هذا أنه الغسل من ضمنها أنه يجزي الوضوء يجزي عن الوضوء زين. فيذكرون هنا مثلا سيد الله حفظه وغيره أنه الأحوط الأولى ضم الوضوء مرة قبل الاستحاضة الكثيرة مرة بعد الحيض مرة هكذا. نقول هذا كله في قبال من يرى أن هذا الغسل لا يجزي عن الوضوء وهو أحوط أولى. والأحوط الأولى ضم الوضوء إليه إذا كان محدثاً بالأصغر، بمعنى أن غسل مس الميت يجزي عن الوضوء ولا يجب ضم الوضوء، لأن الغسل كما دلت عليه الأدلة ومن ضمنها رواية عمار الصباطي أنه يجزي عن الوضوء. أما ضم الوضوء على الأحوط الأولى هذا من باب أنه أكو رأي مقابل زين في هذا المجال. نعم هذا هو المقصد السادس. المقصد السابع الأغسال المندوبة يعني الأغسال المستحبة. كل اللي تقدم كنا نتكلم عن الأغسال الواجبة، غسل الجنابة، غسل الميت، غسل مس الميت، غسل الحيض، الاستحاضة الكثيرة زين، هذني كلهن ذكرناهين، والاستحاضة المتوسطة أيضا كان هناك غسل احتياط وجوبي. الآن نتكلم عن الأغسال المندوبة يعني المستحبة، وهي ثلاثة أنواع: زمانية ومكانية نعم وفعلية. يعني غسل مستحب في زمان، غسل مستحب في مكان، غسل مستحب إذا أراد أن يفعل أو إذا فعله. الأول الأغسال الزمانية لها أفراد كثيرة. نعم غسل الجمعة ولها أفراد كثيرة، غسل الجمعة. ثم الثاني غسل يومي العيدين اللي هو عيد الأضحى وعيد الفطر، بعدين يروح غسل يوم عرفة، غسل يوم التروية. يوم عرفة طبعا هو اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم التروية يوم الثامن، غسل الليلة الأولى والسابع عشر والرابع والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر زين. وهذا إن كل واحدة لها تفاصيل، يقول السيد الله يحفظه يبدأ بغسل الجمعة وفيها تفاصيل. يقول منها غسل الجمعة وهو أهمها، غسل الجمعة أهم الأغسال. وفي الطبعة القديمة إذا كانت عندك الآن الطبعة القديمة كان مكتوب وقيل بوجوبه وهو ضعيف، ولكن في الطبعة الآن الجديدة ما مذكورة هذه العبارة. بعد السيد الله حفظه كان يقتصر بعد الفتاوى حتى على الأظهر على الأقوى كذا، هذه ذكرناها سابقا لا يبعد كذا، بعد السيد الله حفظه شارهن بس يتكلم ما دام أنه الأظهر على الأقوى هي فتوى، بعد بس يقول فتوى يجب وانتهى. أما في الطبعات القديمة كان يقول على الأظهر بمعنى المسألة خلافية والقضية قضية الظهور، على الأقوى يعني وجه فيه قوي زين بحيث يفتي على ضوئه وهكذا. طبعا الدخول في الاغسال المندوبه بعد هذا ياخذ من عندنا لعله وقت، ونخلي له فد مباحثه لعله مستقل. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.